أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في مبحث الخيارات، وبالخصوص الحديث كان في خيار الشرط. وصل بنا الكلام في خيار الشرط إلى مسألة 123، ومفاد هذه المسألة وحاصلها أن الولي كالأب أو الجد بالنسبة لغير البالغ كالصبي مثلا، أو للمجنون المتصل جنونه بصغره. قلنا أن الشارع المقدس قد جعل للأبي أو الجد من الأب أن يتصرف في أموال الصبي إذا لم تكن هناك مفسدة في التصرف، وبالتالي يجوز للولي وهو الأب مثلا أو الجد من طرف الأب أن يبيع أموال الصبي إذا لم تكن هناك مفسدة في هذا التصرف في أمواله بالنسبة للطفل. فنضرب مثالا في المسألة حتى نصورها. لو باع الأب وهو الولي للطفل، أو المجنون مثلا المتصل جنونه بصغره، لو باع مال الصبي، لو باع أحد أشياء الصبي واشترط على الآخر مدة معينة، مدة معينة لاسترجاع الثمن في هذه المدة حتى يرد ماذا؟ المبيع الولي. فلو باع الولي كالأب مثلا سلعة الصبي واشترط عليه استرداد الثمن لمدة سنة، وفي هذه السنة بلغ الصبي، بلغ ماذا؟ الصبي، ارتفع حجره وبلغ قبل انقضاء المدة التي اشترط، يعني قبل السنة، أثناء السنة بلغ. فهنا هل يكون الفسخ بالنسبة لهذا البيع مشروطا برد الثمن إلى الولي وهو الأب في المثال، أم إلى الصبي الذي بلغ؟ الجواب يقول المصنف: العقد جار واسترداد الثمن حتى يحصل فسخ العقد، استرداد الثمن يكون إلى الصبي الذي بلغ وليس إلى الولي. المشتري لا يسترجع المبيع، لا يسترجع المبيع إلى الأب في المثال، وإنما إلى الصبي الذي بلغ قبل انقضاء المدة. لماذا؟ لأنه بعد بلوغه، بعد بلوغ الصبي قد ارتفع الحجر عنه، وبمجرد ارتفاع الحجر عنه حينئذ ترتفع ولاية الأب عنه، وبالتالي ينتفي موضوعها، ينتفي ماذا؟ الموضوع، فلا يكون الأب وليا عليه، يرتفع موضوع الولاية بمجرد بلوغه. فالفسخ يكون مشروطا برد الثمن إلى الصبي الذي بلغ وليس إلى الولي. لا يكفي أن يسترد المشتري، أن يسترد، لا يكفي الرد إلى وليه، وإنما لا بد من استرداده إلى ماذا؟ إلى الصبي الذي بلغ. هذه جهة من البحث في المسألة. جهة أخرى من البحث، جهة أخرى من البحث، يعني هذا ما دام هذا، يعني لنصيغ الجهة الأولى قبل أن ندخل في الجهة الثانية من المسألة، الجهة الأولى لنصيغها بصيغة أخرى، هذه صيغة صغتها. الصيغة الأخرى، لنفرض أن الولي وهو الأب اشترى من أموال الصبي شيئا، اشترى من أموال الصبي شيئا، واشترط البائع الخيار لمدة معينة، فهنا البائع حينما يريد أن يسترد الثمن، يسترد الثمن لمن؟ للولي الذي هو المشتري أم للصبي الذي بلغ؟ أجاب نفس الكلام، يجب على البائع حينما يريد أن يسترد الثمن حتى يرجع المبيع أثناء هذه المدة التي ضربناها سنة، عليه أن يسترد الثمن إلى ماذا؟ إلى الصبي الذي بلغ، ولا يكفي رده، رد الثمن إلى وليه، حتى يحصل الفسخ ويكون البائع قادرا على استرجاع مبيعه إليه. استرجاع مبيعه إليه لابد أن يسترد الثمن لمن؟ إلى الصبي الذي بلغ، ولا يكفي رده إلى وليه، لا يكفي رده إلى ماذا؟ إلى وليه. هذه جهة من البحث في المسألة. جهة أخرى ذكرها المصنف في المسألة، قال لو اشترى أحد الوليين، يعني كي يكون الأب أو الجد، اشترى ببيع الخيار، اشترى، يعني الأب موجود والجد موجود، والأب قام بشراء شيء، بشراء شيء من أموال الصبي، لكن أيضا بخيار الشرط لمدة معينة، فهنا هل يجوز للمشتري حينما يسترد، هل يجوز للبائع حينما يسترد الثمن يسترده إلى الذي باشر العقد وهو الأب مثلا في المثال، أم أنه يجوز له أن يسترد الثمن إلى الولي الآخر وهو الجد موجود فرضناه في المسألة؟ يقول المصنف يكفي في الرد أن يرده إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون هناك تفاهم عرفي أو شرط مشروط البيع، أن الرد مخصوص بمن باشر العقد وهو الأب في المثال وهو الأب في المثال، وإلا يجوز له أن يسترد الثمن إلى أحد الوليين الأب أو الجد، حتى وإن كان الأب هو المباشر، إلا أن تكون هناك قرينة عرفية أو شرط صريح في العقد بأنه العقد مشروط باسترداد الثمن إلى خصوص المباشر وهو الأب، حينئذ لا يجوز أن يسترده إلى الولي الآخر. هذا تمام الكلام في مسألة 123. لذلك قال لو اشترى الولي، ولي مثلا الأب بالنسبة للصبي أو للمجنون، شيئا للمولى عليه وهو الصبي ببيع الخيار بهذا البيع لمدة سنة مثلا، فارتفع حجره، ارتفع حجره يعني يكون هذه عبارة مطلقة يعني تشمل الصبي وتشمل المجنون، ارتفع حجره يعني بلغ الصبي قبل انتهاء المدة أثناء قبل أن تنتهي السنة مثلا، أو ارتفع الجنون قبل انقضاء المدة، كان الفسخ مشروطا بالنسبة إلى الباع الذي اشترى منه الولي، كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، لمن؟ إلى الصبي الذي بلاغ، ولا يكفي الرد إلى وليه. لماذا؟ لأنه بعد ارتفاع الحجر وصيرورته بالغا لا يكون الولي وليا عليه، فيرتفع الموضوع. ثم مسألة جهة أخرى من البحث، ولو اشترى أحد الوليين كالأبي مثلا ببيع الخيار، جاز الفسخ بالرد بالنسبة للبائع، جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد لأنه أيضا ولي كالأب، فيكفي الإحضار عنده، فيكفي إحضار الثمن عنده، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء وهو الأب في المثال، إلا أن تكون هناك قرينة عرفية مثلا أو شرط مصرح فيه بالعقد بأنه يشترط الرد إلى خصوص الولي المباشر، في حينئذ لا يجوز الرد إلا إلى هذا المباشر، إلا إلى هذا ماذا؟ المباشر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى أنه إذا مات يعني شخص قد باع إلى شخص آخر سيارته مثلا أو داره مثلا، واشترط عليه الفسخ لمدة شهر، لمدة شهر يحضر إليه الثمن ويسترجع السيارة أو الدار لمدة شهر، وهنا نفترض أن البائع قد مات قبل أن يعمل خياره، قبل إعمال الخيار، والمدة لا زالت موجودة، يعني 10 أيام انتهى من الشهر وبقي 20 يوما، وتوفى البائع، مات البائع قبل أن يعمل الخيار، فهنا هل أن هذا الحق حق الخيار، حق الفسخ باسترداد السيارة أو الدار واسترجاع الثمن إلى المشتري، هل ينتقل هذا الحق إلى الورثة أو لا، أو أنه يسقط هذا الحق، يسقط وتنفسخ هذه المعاملة؟ الجواب كلا، باعتبار أن الخيار حق والحقوق قابلة لأن ترث، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى ورثته وهم يعملون الخيار، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى ماذا؟ فلهم الحق في الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري وأخذ المبيع السيارة أو الدار، ويشتركون بعد إذا أخذوا الدار أو السيارة، إذا أخذوها واستردوا الثمن إلى المشتري، حينئذ تكون السيارة من الإرث، من التركة، يتقاسمونها بحسب السهام وبحسب ما هو موجود
في مبحث الإرث في قانون الإرث. لذلك قال إذا مات البائع قبل أن يعمل خياره، قبل أن يعمل الخيار توفى، انتقل الخيار إلى ورثته، انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى ماذا؟ إلى المشتري، يعني حق لهم أن يفسخوا بأن يستردوا الثمن إلى المشتري ويأخذوا المبيعة ويأخذوا الدار أو السيارة، وحينئذ ماذا يفعلون؟ ويشتركون في المبيع السيارة والدار في المثال على حساب سهامهم، لأن الخيار من الحقوق والحق قابل لأن يورث، لأن ماذا؟ يورث، يكون إرثا. أما لو كان الورثة عبارة عن خمسة أشخاص، عبارة عن خمسة أشخاص، وتوفى البائع مات، فقلنا ينتقل الخيار لهم، لكن لنفرض أنه بعضهم وافق على الفسخ، وافق بأن يفسخ، والبعض الآخر لم يوافق على الفسخ، لم يوافق على الفسخ، البعض قد امتنع عن الفسخ، لنفرض أن اثنين منهم قد امتنعوا عن الفسخ، فهل يصح للبعض الآخر وهو الموافق على الفسخ أن يفسخ أو لا؟ أن يفسخ أو لا؟ يقول المصنف لو امتنع بعض الورثة من أن يفسخ لا يحق للبعض الآخر الذي هو قد وافق على الفسخ أن يفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعض المبيع، لا في بعض الدار أو السيارة ولا في تمام ماذا، لا في حصته ولا في غير حصته، لا يجوز له أن يتصرف، لأن هذه الأموال أموال مشاعة، مشاعة بالملكية، لأن الآخرين أيضا قد ملكوا هذا المبيع، فلا يحق للآخرين أن يتصرفوا، لأنه تصرف في مال الغير من دون رضاه وإجازته، وبالتالي لا يحق للبعض الآخر، ولا يصح الفسخ أيضا، لا في تمام المبيع في تمام الدار ولا في بعض الدار بسبب امتناع البعض الآخر من الورثة. لذلك قال ولو امتنع بعضهم عن الفسخ، يعني بعض الورثة، لم يصح للبعض الآخر الذي وافق الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه، لا في تمام المبيع ولا في بعضه. هذا إذا توفى البائع، هذا الجهة الأولى، الصورة الأولى من البحث فيما لو مات البائع قبل أن يعمل الخيار، قلنا ينتقل الحق إلى الورثة. أما لو مات المشتري، لو مات المشتري هل يحق للبائع أن يفسخ؟ يعني البائع هو الذي اشترط الخيار، يعني قال له بعتك هذه الدار على أن أسترجعها لمدة شهر، لمدة ماذا؟ شهر، وأسترجع إليك الثمن، ووافق المشتري، لكن قبل انتهاء الشهر مات المشتري، فهل يحق للبائع أن يفسخ ويسترد الثمن إلى الورثة أو لا؟ نعم، الجواب إذا مات المشتري يحق للبائع أن يفسخ، لأن الخيار له، يحق له باعتبار أن الخيار باق لا زال في حق البائع، فبالتالي يحق له أن يفسخ البائع ويقوم باسترجاع الثمن إلى من؟ إلى ورثة المشتري الذي توفى. لذلك قال ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ماذا؟ إلى ورثته، برد الثمن إلى ورثته. هذا تمام الكلام في مسألة 124. أما مسألة 125، هل يجوز أن نشترط الخيار لمدة معينة للمشتري كما كنا نجوز في المسائل السابقة للبائع. يعني نحن قلنا أنه يجوز للبائع أن يبيع مبيعه داره أو سيارته أو أي شيء آخر لمدة معينة، يعني يجعل له الخيار للفسخ في هذه المدة ويسترد الثمن. هذا جعل الخيار هل يجوز للمشتري كما يجوز للبائع أو لا يجوز، وذلك بأن يجعل ويشترط المشتري له الخيار برد المبيع إلى البائع لمدة معينة. يعني يقول له المشتري: اشتريت منك هذه الدار ولكن بشرط أن يكون لي الخيار لمدة شهر، على أنه متى أردت استرجاعها في هذا الشهر يحق لي ذلك. هل يجوز له للمشتري أن يجعل له الخيار كما كنا نجوز للبائع أو لا يجوز؟ الجواب نعم، كما أن هذا الخيار ممضى وجائز للبائع كذلك يجوز للمشتري أن يجعل له الخيار ويكون شرعا ممضى وصحيح. لذلك قال: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري أيضا بأن يرد المبيع سيارة أو الدار إلى البائع. والظاهر مسألة عرفية، والظاهر حينما نقول يجوز أن يجعل أن يجوز أن يجعل المشتري له الخيار ويشترط له الخيار في الفسخ برد المبيع إلى البائع، يجب على المشتري هنا حينما نقول يحق له أن يجعل له الخيار أن يرد نفس العين، أن يرد ماذا؟ نفس العين يثبت له الخيار. أما إذا تلفت العين فلا يكفي رد البدل، لا يكفي ماذا؟ رد بدلها عند ماذا؟ عند تلفها. نعم، إلا أن تقوم هناك قرينة عرفية على إرادة ما يعم رد البدل، يعني سواء كانت العين موجودة أو البدل عند التلف. عند ماذا؟ التلف. إلا أن تقوم هناك قرينة عرفية على ذلك، على أنه يجوز للمشتري عند تلف العين أن يسترد البدل. أما إذا لم تكن هناك قرينة عرفية على إرادة الأعمية والإطلاق فحينئذ لا يجوز له للمشتري إلا أن يرد نفس العين، أما مع تلفها فيثبت العقد. لذلك قال: والظاهر منه رد نفس العين فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها. ما يكفي رد البدل فضلا على كونها تالفة أو غير تالفة، ما يكفي إلا يرد نفس العين المشتري، إلا أن يرد نفس العين إذا أراد أن يفسخ. يعني السيارة اللي خذاها واشتراها من البائع واشترط له الخيار، كون من يريد يسترجع نفس السيارة نفس الدار، فلا يكفي أن يرد بدلها، بدل السيارة أو بدل الدار، بدل ماذا؟ السيارة، حتى مع تلف السيارة ما يجوز، إلا أن تقوم هناك قرينة عرفية على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. إلا أن تكون هناك قرينة سوقية وغير ذلك منه يجوز له أن يرد البدل عند التلف، فماذا يفعل؟ أما إذا لم تكن هناك قرينة بحسب المتفاهم السوقي والعرفي فيجب عليه حينما يريد الفسخ أن يرد نفس العين فلا يكفي بدلها، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها، تلف العين، إلا أن تقوم قرينة عرفية سوقية أو غير ذلك على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما، كما يجوز أن نشترط هذا الخيار للبائع فقط أو للمشتري فقط، يجوز أن نشترط هذا الخيار للبائع وللمشتري في نفس الوقت. يعني البائع يشترط له الخيار لمدة معينة والمشتري كذلك يشترط. كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد من انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه، يجوز له عند الرد أن يشترط هذا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد من انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه. هذا تمام الكلام في مسألة 125. 105 ماذا؟ 20. أما مسألة 126 إن شاء الله تعالى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.